أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. وقلنا سابقا إن العيب أو النقص عما يقتضيه الحقيقة المشتركة بين الأفراد أو الخلقة الأصلية. ثم قلنا إنه قد يعلم مقتضى الحقيقة الأصلية كعلمنا بأن حقيقة الإنسان تقتضي الإبصار فالعمى عيب، وقد لا يعلم، فهناك طريق لاستكشافه. ما هي الطريق؟ تتبع أفراد هذه الحقيقة، فما وجد في الأغلب منها كشف ذلك أو كشف ذلك عن كوني هذا هو مقتضى الحقيقة الأصلية، لأن مقتضى الحقيقة الأصلية وجدته في أغلب الأفراد، وأن تخلفه في البعض لأمر عارض خارج عن اقتضاء الحقيقة الأصلية. هذا قلنا. ثم قلنا، وهذا من أول أمس وهذا الآتي من أمس، قلنا إنه إذا تعارض مقتضى الحقيقة الأولية مع مقتضى حال أغلب الأفراد مثل الثيبوبة في الإماء، الحقيقة الأولية الأنوثة، المرأة كون الشخص ما امرأة تقتضي البكارة، الناس يولدون، النساء يولدن باكرات، فخلافها وهي الثيبوبة عيب. هذا إذا قسنا على الحقيقة الأصلية. لكن تتبع حال أغلب أفراد الأمة يعطي أنهن ثيبات، وأن هذه تقريبا قاعدة فيهن. فمقتضى الحقيقة أو مقتضى حال الأغلب يدل على أن الثيبوبة أمر موجود عام وليس بعيب، فالثيبوبة على طبق أغلب الأفراد. وماذا نقول هنا؟ ماذا نصنع؟ نقول عيب على مقتضى الحقيقة الأصلية أو ليس بعيب بحسب حال أغلب الأفراد؟ قلنا يرجح حال الأغلب باعتباره يشكل حقيقة ثانوية اعتبارية طارئة تقدم على ذاك. هذا هو المعمول عليه فعلا، هذا هو الغالب فعلا مثلا، فيقدم هذا. ثم قلنا في هذا، في فرض التعارض، إنه يمكن القول بالعكس، بأنه حتى هنا أي مع التعارض يراعى مقتضى الحقيقة الأصلية، فيقال الثيبوبة من حيث إنها على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية التي تقتضي البكارة هي عيب، وإن وجدت في أغلب الأفراد. لكن طبعا على هذا الثاني، على هذا الوجه، هو عيب على الأول ليس بعيب. يعني إذا رجحنا مراعاة حال أغلب الأفراد، ماذا قلنا؟ لا تكون عيبا، لأن حال الأغلب هي هذه الثيبوبة. على الثاني هذا الذي قلنا إنه يلاحظ مقتضى الحقيقة الأصلية، تكون الثيبوبة عيبا لمخالفتها لمقتضى الحقيقة الأصلية، ولكن مع ذلك، مع أنها عيب، لكن لا يترتب عليها حكم الخيار. لماذا؟ قلنا لأن حكم الخيار، هذا يشوشنا هذا الصوت لو سمح، قلنا لأن حكم الخيار يثبت من جهة اقتضاء إطلاق العقد لالتزام البائع بالسلامة. إذا أطلقنا العقد فالبائع، فالعقد واقع على السلامة، والبائع ملتزم للمشتري بالسلامة، فإذا ظهر خلافها تخلف السلامة الملتزم بها تماما، كما لو صرح باعتبار السلامة في متن العقد فيجيء الخيار من هذه الجهة. هذا عموما، لكن فيما نحن فيه وهو ما كان أغلب أفراده مشتملا واجدا لهذا العيب، هذا المعنى لا يتم. تقول الإطلاق حينئذ لا يقتضي السلامة، وذلك لأن أغلب أفراد المبيع فيه العيب، فيكون بيع هذا المبيع مع عيبه أمرا شائعا متعارفا. يعني ما دام أغلب أفراده فيه العيب، فأغلب البيوع المتعلقة بهذا النوع تقع على أفراد فيها العيب، فوقوع البيع على ما فيه العيب هو شائع متعارف، فكلما أطلق البيع نزل على هذا المتعارف. فليس فقط لا يقتضي اشتراط السلامة من العيب، بل من حيث تنزيله على ما فيه العيب هو بمنزلة وبقوة براءة البائع من عيبه، كأنه يقول لك بعتك إياه مع عيبه. والبراءة ليس بشرط أن يقول بلفظ البراءة، بعتك هذا المعيب وأبرأ من عيبه، ليس بالضرورة هكذا، كل ما يؤدي المعنى بعتك هذا مع عيبه، هذه العبارة تدل على أنه تأخذه معيبا، يعني أنا لا أتحمل مسؤولية العيب، هذا أيضا يفيد البراءة. فهذا بقوة مثل هذا، بعتك إياه مع عيبه، واضح كيف؟ هذا كله تقريبا قلناه بلا جديد. الجديد أنه ما الثمرة بين الوجهين. إذن الآن عندي وجهان، الوجه الأول أن المدار عند تعارض مقتضى الحقيقتين الأولية والثانوية هو على لحاظ الحقيقة الثانوية المستفادة من تتبع الأغلب والقياس إليها، وعلى هذا قلنا لا يكون الثيبوبة مثلا عيبا، لا تكون الغلفة، هذا المثال اتركه لخصوصيته، لا تكون الثيبوبة عيبا لأنها موجودة في أغلب الأفراد. الوجه الثاني ماذا؟ ملاحظة الحقيقة الأولية دائما والقياس إليها، فالثيبوبة عيب لأنها على خلاف مقتضى الحقيقة الأولية وإن وجدت في أغلب الأفراد. لكن على الثاني وإن كان عيبا موضوعا لكنه ليس عيبا حكما، ليس له حكم العيب لما بيناه قبل قليل. هذان وجهان، أين الثمرة بين هذين الوجهين؟ يقول الثمرة تظهر في أنه لو اشترط البكارة فبناء على الوجه الأول وليست عيبا الثيبوبة، فاشتراط البكارة ليس اشتراط السلامة من عيب، واضح؟ نعم، هو وصف يريده، وصف كمال كان أو مجرد عدم نقص لا يضر، صفة من الصفات، المهم اشترطه فيريده. فإذا ظهر الخلاف وظهرت الثيبوبة لم يكن من ظهور عيب مقابل الصحة، ليست الثيبوبة عيبا والبكارة سلامة منه. غاية ما يكون أن شرط الوصف المرغوب له قد تخلف، فيثبت له خيار تخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط ليس معه إلا الرد وليس فيه أرش، واضح كيف؟ هذا على الوجه الأول. وأما على الوجه الثاني، يعني ما لو لاحظنا مقتضى الحقيقة الأولية وقلنا إن الثيبوبة بالتالي عيب لمخالفته لمقتضى الحقيقة الأولية وهي البكارة، فلو اشترط البكارة فقد اشترط السلامة من عيب الثيبوبة، فلو ظهر الخلاف ظهر عيب في المبيع، وإذا ظهر عيب في المبيع ثبت به خيار العيب، وهو من شقين من طرفين، إما الرد وإما الأرش. واضح الفرق؟ مع اشتراك كلا الوجهين في أنه مع الإطلاق يكون البائع بريئا، مع الإطلاق يكون البائع بريئا لا يضمن، يعني من دون اشتراط البكارة لو أطلقنا العقد كان البائع بريئا لا يتحمل شيء من جهة الثيبوبة. أما على القول بأن هذا عيب وهو الوجه الثاني، فلما بينا من أن ما يثبت به الخيار وهو التزام البائع السلامة عند الإطلاق غير متحقق عند الإطلاق في الفرض لتنزيل البيع على الأغلب الذي فيه العيب وكونه بمنزلة البراءة منه، وهذا أوضحنا. وأما على الأول الذي يقول ليس عيبا أصلا لأنه موجود في أغلب الأفراد فأوضح، وإذا لم يكن عيبا فمن الواضح أن البائع لا يتحمل من جهته أي تابعة فيكون بريئا. إذن على الإطلاق يشتركان جميعا في براءة البائع وإن اختلف الوجه في البراءة، لكن عند اشتراط البكارة على الوجه القائل إنه عيب وهو الوجه الثاني إذا ظهر الثيبوبة ظهر العيب وثبت الخيار بالرد أو الأرش. على الأول قال إنه ليس بعيب يكون اشتراط البكارة اشتراط وصف تخلفه ليس من باب ظهور عيب بل من باب تخلف الشرط، وليس فيه إلا خيار الرد. لذلك يقول تظهر الثمرة فيما لو شرط المشتري البكارة في هذه المسألة التي ذكرناها والختان في المسألة الأخرى. بل في المسألة الأخرى ما هي مسألتنا الأخرى التي يمكن أن يشترط فيها الختان، التي قلنا فيها مثلا إن مقتضى الخلقة الأصلية هي الغلفة، صحيح؟ لكن مقتضى الخلقة الثانوية ماذا؟ أن الكبير يكون في الأغلب مختونا، ففي الكبير وإن كان مقتضى الخلقة الأصلية الغلفة لكن مقتضى حال الأغلب الختان. فإذا لاحظنا مقتضى الخلقة الأصلية قلنا إن الغلفة ليست عيبا لأن على مقتضى الخلقة الأصلية، لكن إذا لاحظنا مقتضى الخلقة الثانوية قلنا الغلفة عيب في الكبير. فإذا اشترط الختان فظهرت الغلفة، فماذا ظهر؟ ظهر خلاف، ظهر عيب. واضح كيف؟ أن المفروض أن الأغلب يكون بلي المفروض أن الأغلب يكون مختونا، لا إذا ظهرت الغلفة يكون ظهر خلاف الأغلب فظهر عيب، لكن على الوجه الآخر لحاض الخلقة الأصلية لم يظهر عيب مثلا. واضح كيف؟ كيفما كان يمكن تطبيقه بهذا الشكل. فإن يثبت على الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي ذكرناه أخيرا وهو لحاظ القياس إلى الخلقة الأصلية، يثبت حكم العيب لأنه هذا عيب، الثيبوبة على خلاف الخلقة الأصلية عيب، اشتراط البكارة اشتراط سلامة، ظهور خلافه ظهوره عيب، فيثبت حكمه من الرد والأرش لثبوت العيب. غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الإطلاق، هنا مع الشرط فظهور خلافه من باب ظهور العيب، لكن لو أطلق لا خيار لما بينا لتنزيله أو تنزله منزلة تبرر البائع من هذا العيب، لكن هذا مع الإطلاق. فإذا زال مقتضى الإطلاق بالاشتراط اشترطنا البكارة مرة أخرى يعني السلامة من هذا العيب ثبت حكم العيب يعني عند تخلفه. وأما على الوجه الأول فإن الاشتراط لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط دون الأرش. خيار تخلف الشرط ما هو؟ يعني الرد بتخلف الشرط. دون الآر، لأنه ليس عيبا. فاشتراط البكارة ليس اشتراط السلامة من العيب، حتى يكون ظهور الثيبوبة ظهور عيب ويثبت به الخيار من الطرفين. انظر العبارة الآن، يقول لكن الوجه السابق أقوى. ما المقصود بالوجه السابق؟ نحن قلنا وجه أول وجه ثاني، على هذا البيان السابق هو الأول، لكن الآن في عبارته الأخيرة ذكر الثاني أولا، قال فإنه يثبت على الوجه الثاني حكم العيب، أي من الرد والأرش، ثم ذكر الأول ثانيا وأخيرا، قال وعلى الوجه الأول فإن الاشتراط لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط من الأرش. إذن الأسبق ذكرا منهما هنا هو الثاني، فمقصوده من الوجه السابق هو السابق في الذكر هنا وهو الثاني، ولذلك رتب أحكام الثاني. على الثاني ماذا قلنا؟ على الوجه الثاني هذا عيب، فإذا اشترط البكارة وظهرت الثيبوبة ظهر العيب، فيكون له ماذا؟ خيار العيب. واضح كيف؟ هذا هو الثاني. لذلك قال ولكنه عيب لا يوجب الخيار عند الإطلاق. لماذا؟ لأن المقتضي للخيار عند الإطلاق التزام البائع بالسلامة، وهنا مع كون الأغلب فيه العيب وتنزيل البائع عليه لا التزام له، بل هو يبيع بقوة البيع مع البراءة عن هذا العيب. على هذا فالعيب لا يوجب خيارا إلا متى؟ إذا لم يكن في غالب الأفراد، لأنه إذا كان في غالب الأفراد فالبيع منزل عليه وهو بقوة بيع البائع مع البراءة. فمتى يكون الخيار مترتبا على هذا العيب؟ عندما لا يكون موجودا في أغلب الأفراد. لذلك قال لكن الوجه السابق أقوى، يعني الثاني، وعليه فالعيب إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة. إذا أي طبيعة؟ غالبا في أفراد نوع الطبيعة، أو غالبا في أفراد صنف الطبيعة إذا لم يكن تناف بين ما هو في الصنف وما هو في النوع. فنقول غالب إما في النوع إن كانت الغلبة في النوع، أو في الصنف إن كانت الغلبة في الصنف، فقد يتوافقان ويكون الغلبة له فيهما، أو في واحد والآخر لا غالب ولا مغلوب، يعني ليس فيهما ينافي الآخر فلا يتعارضان، فيلحظ هذا الغالب الصنف أو النوع. لكن قد يتعارضان فيكون الغالب بحسب النوع شيء، ويكون الغالب بحسب الصنف شيئا آخر. فهنا نحتاج أن نسأل أنه ما الذي يقدم حينئذ؟ ما يقتضيه غلبة أفراد النوع، أو ما يقتضيه غلبة أفراد الصنف؟ مثلا الثيبوبة في نوع الأمة غالبة، صحيح، لكن في الصغيرة من المملوكات غير المجلوبة، يقول من الخارج من بلاد الشرك، هذا الصنف من الأمة ليس الغالب فيه الثيبوبة، بل العكس، الغالب فيه البكارة. كأنه يقول غير المجلوبة حتى يكون من المتولدة هنا، ولو من مجلوبة لكن ولدت هنا، فإنهم هنا مثلا في بلاد الإسلام لا يدخل بالصغيرة، فيقل كون الصغيرات ثيبات. لكن عموما الأمة حتى الصغيرة، عموما الأمة حتى الصغيرة ماذا؟ يعني النوع الأمة عموما من دون تفصيل الغالب فيه الثيبوبة، خصوص الصغيرة غير المجلوبة هذا صنف الغالب فيه ماذا؟ البكارة. قد يكون فيه إشارة إلى أن الصغيرات المجلوبات من بلاد الشرق أيضا قد يكون فيهن كسائر الإماء غلبة ثيبوبة، أو على الأقل إن لم تكن غلبة فليس البكارة غالبة، لأنهم لا يتورعون عن مجامعة الصغيرات، فيحصل الثيبوبة في الصغيرات أيضا. لكن هذا نوع الأمع عموما خصوص صنف منه، هي الصغيرة غير المجلوبة، يعني متولدة هنا ولو من مجلوبة، هذه يغلب فيها البكارة، لأن دار الإسلام دار يسود فيها قانون الإسلام الذي يقول لا يجوز الدخول في الصغيرة مثلا. فإذا حقيقة النوع يغلب فيها الثيبوبة، وبالتالي الثيبوبة ليست عيبا، لكن حقيقة هذا الصنف وهي الصغيرة غير المجلوبة من بلاد الشرك يغلب فيها البكارة، فالثيبوبة في هذا الصنف بالقياس إلى حال أغلب أفراده عيب. وماذا نقول الآن؟ ثيبوبة الصغيرة غير المجلوبة ليست بعيب باعتبار نوع الأمة، الثيبوبة فيها غالبة وهذه على مقتضى أغلب النوع، أو نقول الثيبوبة في الصغيرة غير المجلوبة عيب لأن حال أغلب أفراد هذا الصنف هي البكارة، وهذا على خلاف حال أغلب أفراد الصنف. يقول نرجح الصنف، فكأن الصنف حقيقة ثانوية فعلية اعتبارية في خصوص هذا الصنف. كيف قلنا في تقديم الحقيقة الثانوية المستكشفة من حال الأغلب على مقتضى الخلق الأصلية عند التعارض بأي مناطق؟ قلنا أنه صار له بالفعل حقيقة ثانوية اعتبارية فعلية من مقابل ذاك، وهكذا نقول الآن بالنسبة لهذا الصنف. صحيح أن نوعه فيه حقيقة نوعية، لكن هذا الصنف متميز عن هذا النوع بأن صار له حقيقة صنفية خاصة به، فيأخذ بها في قبال ذاك كما أخذ بحقيقة هذا النوع المستكشف من حال الأغلب في قبال الحقيقة الأصلية، يقدم حقيقة الصنف. لذلك يقول والغلبة الصنفية مقدمة على النوعية عند التعارض، فالثيبوبة في الصغيرة غير المجلوبة. الشيخ يستعمل لفظ غير المضاف إلى المعرف بالمعرفة، مع أنه بحسب الظاهر خطأ، يعني غير المجلوبة لا يدخل عليه اللام، هي حسب النسخ هكذا على كله. فالثيبوبة في الصغيرة غير المجلوبة عيبون، لأن الثيبوبة ليست غالبة في صنف الصغيرة غير المجلوبة، وإن غلبت في نوعها، في نوعها كأمة واضح، أو حتى في نوعها كصغيرة، إن قلنا إن نوع الصغيرة الشامل للمجلوبة وغيرها ماذا الغالب فيه هو كذا، لكن أظن أن هذا بعيد، يعني لأن الشامل للمجلوبة وغيرها، من قال إن أكثر الصغيرات من المجلوبات، ومن قال إن أكثر المجلوبات الصغيرات ماذا ثيبات، ليس واضحا هذا، فلعله يريد من نوعها، نوع هذه الصغيرة، لا خصوص الصغيرة الأعم من المجلوبة غيرها، نوع هذه المملوكة الصغيرة، هو مطلق المملوك يعني نوع الأمة، واضح كيف كما بينا. على كل حال ثم إن مقتضى ما ذكرنا، حاصل هذا أنه على ما ذكرنا من كون العيب ما نقص عن مقتضى الخلقة. ها العيب أي شيء؟ العيب أولا قلنا ما نقص عن مقتضى الخلقة الأولية، يعرف بكذا ويعرف بتتبع حال الأغلب، لو تعارض فالعمل على الأغلب، مجموع هذا الذي قلناه في العيب، وأنه إما مخالف مقتضى الخلقة الأصلية أو مخالف مقتضى حال الأغلب على اختلاف المورد مع التعارض عدم التعارض. مقتضى ما بيناه في العيب إلى الآن أن نقول إن المدار في تحقق العيب على صدق عنوان هذا النقص الخاص، يعني عنوان الثيبوبة، عنوان الغلفة وأمثال ذلك. كان معه نقص مالي أم لا؟ واضح؟ إذن المدار على ما ذكرناه على العيب هو نقص الخلقة، صحيح؟ العيب نقص الخلقة، أصل الخلقة الأصلية أو الخلقة المستكشفة من تتبع حال أغلب الأفراد ليس بمهم، المهم أن العيب نقص في الخلقة. مقتضى هذا إلى الآن أنه ما دام تحقق هذا العنوان، عنوان النقص في الخلقة بغلفتين، بل بغلفة أو بختان على حسب الحالة، أو بثيبوبة أو غير ذلك، نقصيات بعمى بكذا، تحقق هذا، إذن تحقق العيب أدى إلى نقص في القيمة والمال أو لم يؤدي. هذا احتمال. فالبغل الخصي معيب على هذا، باعتبار أن الخصاء نقص في أصل الخلقة. واضح؟ وإن لم تنزل قيمة البغل بهذا العيب، وكذلك في العبد على ما ذكرنا سابقا، فخصاؤه عيب وإن لم يؤدي إلى تفاوت بين قيمة المقصي وقيمة الصحيح. ويحتمل احتمالا قويا شيء آخر، وهو أن نقول إن المناط في العيب ليس على مجرد صدق هذا العنوان، عنوان النقص مطلقا، وإن لم يكن معه نقص مالي، بل المناط في العيب على ماذا؟ على النقص الخلقي، النقص الخلقي، النقص الخلقي في الجسد، في العين، في الحقيقة، الذي يستتبع ويستلزم نقصا في المال وتفاوتا بين قيمتي الصحيح والمعيب. هذا محتمل. وبالتالي فالخصاء وإن كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية ونقصا بهذا اللحاظ، لكنه لم يستتبع نقصا في المال لعدم نزول قيمة الخصي بخصائه، لم يكن عيبا بهذا الاصطلاح. واضح كيف؟ نعم، هو صحيح ليس بعيب، وبالتالي لا يفترض أن يوجب شيئا إذا ظهر في العبد هذا الخصاء. قلت ليس بعيب، لا يوجب نقصا ماليا، إذن ليس بعيب، أو على الأقل ليس العيب الذي عليه تدور الأحكام. إذا وجد توجد، إذن عدم تنعدم. لا، ليس هذا هو ذاك الذي يوجب نقصا في المال، فبالتالي هذا لا يفترض أن يترتب عليه شيء. لكن مع ذلك نقول لما كان الغالب في أفراد العبد عدم الخصاء، وكان إطلاق العقد منزلا على هذا، على الغالب. واضح كيف؟ منزلا على الغالب، يعني على فرض عدم الخصاء، يعني على عبد ليس مخصية، فإذا ظهر فيه خصاء ظهر خلاف ما نزل العقد عليه، وكان بمنزل تصريح شرطه فيه. يعني كأنه بمقتضى الإطلاق المنزل على الغالب اشترط في العقد أن لا يكون العبد خصية، فإذا ظهر خصية تخلف الشرط. واضح كيف؟ وإذا تخلف الشرط يثبت بهذا التخلف الخيار من جهة هذا التخلف، فيثبت معه جواز الرد فقط، لأن تخلف الشرط ماذا قلنا؟ يثبت فيه جواز رد العين ولا يثبت فيه أرشون. إذا تبين أنه لا فرق بين الوجهين، أن تقول العيب هو ما كان نقصا في الخلقة استلزم نقصا في المال أو لا، أو تقول العيب هو نقص الخلقة المستلزم لنقص المال، لا فرق بين هذين الوجهين في أن الثابت خيار الرد دون الأرش. على الثاني الآن بينت لك، هو ليس بعيب، لكن لما كان أغلب الأفراد ليس فيه ذلك، كان العقد منزل عليه فتخلف الشرط، وخيار تخلف الشرط هو خيار ماذا؟ خيار الرد فقط. على الأول لو قلنا ان العيب مطلق نقص الخلقة وان لم يستلزم نقصا في المال. ايضا نقول اذا ظهر الخصاء ظهر عيب، فيترتب عليه حكم العيب، ما هو؟ الخيار. لكن اي خيار هنا؟ لا تقل لي الرد او الارش، الرد خاصة. لماذا؟ لان هذا لم يوجب تفاوتا في القيمة حتى يجوز معه اخذ الارش، فيتعين فيه ايضا الرد. إذن على القولين أو على الوجهين في تفسير العيب، وأنه الأعم أو خصوص المستلزم للنقص في المال، الخيار هو خصوص الرد دون الأرش، فلا فرق إلى هذا الحد ولا ثمر بين هذين الوجهين بهذا المقدار. فأين الثمر بين الوجهين؟ وتظهر الثمر بين الوجهين في موضعين. الأول طرو موانع الرد بخيار العيب. قلنا إذا ثبت خيار العيب فهناك موانع تمنع عن الرد به وتعين الأرش. ما هي؟ أربعة: إسقاطه، اشتراط سقوطه، إسقاطه، التلف، التصرف، وحدوث عيب عند المشتري. أي مانع من هذه الموانع طرا فإنه يمنع من الرد بخيار العيب. فهذا الآن نقول على الوجه الأول قلت هو عيب وإن لم يستلزم نقصا في المال، فلو طرأ بعض موانع العيب يمنع الرد به لأنه خياره عيب، وهذه الموانع ترد على خيار العيب فتمنع الرد به. لكن لو قلنا على بالوجه الثاني وإن العيب ليس إلا ما استلزم نقصا في المال، فهذا النحو وهو الخصاء مثلا مما لا يستلزم نقصا في المال ليس بعيب وإنما ثبت فيه خيار تخلف الشرط. وخيار تخلف الشرط نقول لو طرأت هذه الموانع أو بعضها لا يمنع عن الرد به. لماذا؟ بناء على أن هذه موانع مختصة بمنع الرد في باب العيب وخيار العيب، ولا تشمل منع الرد في باب خيار تخلف الشرط. واضح كيف؟ هذا هو الوجه الأول للثمرة، وأمر بعده بالتأمل، ولعله للإشارة أنه لا تظهر هذه الثمرة هنا. فسواء قلت إنه من باب خيار الشرط أو من باب خيار العيب فإنه هذه الموانع لا تسقط الرد. يعني حتى لو كان من باب خيار العيب هذه الموانع لا تسقط الرد. لماذا؟ لأن موانع الرد في خيار العيب إنما تمنع من إذا كان يمكن التدارك بالأرش. ولذلك الأخبار التي قالت يسقط فقالت وتعين الأرش. واضح كيف؟ وإلا لازم أن يتضرر هذا مطلقا ولا يستطيع أن يتدارك بأي وجه. واضح كيف؟ الرد كان ممكن الآن سقط بطرو المانع، والأرش أيضا تقول غير ممكن، إذن ليس لك الرد وليس لك الأرش. هذا لا يصح، الأخبار قالت يسقط الرد ويتعين الأرش. إذن موردها موارد إمكان الأرش والتدارك به، هناك أسقط الرد، أما هنا فهذا المورد غير متوفر لأنه المفروض أنه عبد خصي لا تفاوت فيه في القيمة، فلا يمكن فيه أخذ أرش. فلو أسقط الرد أيضا امتنع عليه التدارك مطلقا وخرج عن مورد الرواية. مورد الرواية إسقاط الرد بالمانع في مورد يمكن الأرش، هذا مورد لا يمكن فيه أخذ الأرش، فلعله إشارة إلى هذا المعنى. هذا هو الوجه الأول من ظهور وجهي ظهور الثمرة. الوجه الثاني الذي يظهر به الثمرة هو حصول النقص المذكور مثل الخصاء قبل القبض أو بعده في زمان خيار المشتري. فإنه بناء، شوف هذه الثمرة الثانية لها شقان: الأول أن تبني الكلام على كون الخصاء عيبا، فتقول عيب حدث قبل القبض أو في مدة الخيار، في مدة خيار المشتري، فتقول هو مضمون على البائع. واضح كيف؟ الشق الثاني أن تقول هذا ليس عيبا، قلنا العيب ما أوجب نقصا في المال، وهذا لم يجب نقصا في المال، فهذا ليس عيبا. إذا لم يكن عيبا فلا يصح أن يقال عيب حصل قبل القبض أو في زمان خيار المشتري فيضمنه البائع، فليس عيبا ليضمنه البائع، وإنما هو عدم خصوصية الخصاء، عدم خصوصية، عدم فحولة اقتضاها الشرط. اشترطنا باعتبار أنه نزلنا البيع على الغالب، ما هو الغالب؟ عدم الخصاء في العبيد. إذن الخصاء عدم خصوصية، ما هي الخصوصية؟ الفحولة. الخصاء عدمها، هذه الفحولة، هذه الخصوصية ما اقتضاها؟ اقتضاها الإطلاق، لأن الغالب الفحولة وعدم الخصاء، نزل البيع عند الإطلاق على الغالب. إذن الإطلاق بمنزلة الاشتراط الصريح لخصوصية الفحولة، والخصاء عدم هذه الخصوصية وليس عيبان. واضح كيف؟ فلا يكون البائع ضامن. قال المصنف في كلا شقي هذه الثمرة مجال للنظر. أما الأول وهو ما لو كان الخصاء عيبا، ماذا قلت هنا؟ قلت لو كان عيبا فالثمرة ماذا؟ أنه لو حصلت العيب قبل القبض أو في زمان خيار المشتري فالضمان على البائع. أقول وجه النظر في هذه أن مدرك ضمان البائع لما يحصل قبل القبض أو في زمان خيار المشتري حديث وقاعدة مستفادة منه، وهي أن كل ما تلف، أن تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه، واضح؟ بعد تعميمه ولو بالإطلاق للأعم من تلف تمام المبيع أو تلف الأجزاء والأبعاض، حتى مثل الوصف، بعض المبيع تلف، بل هذا تلف، وصفه خصوصيته ذهبت، هذا أيضا نوع تلف للبعض، واضح؟ وبالإطلاق يشمل تلف الكل وتلف البعض، فنطبقه على ذهاب هذه الخصوصية وهذا الوصف. حينئذ نقول أولا وثانيا، أما أولا فإن القدر المتيقن من الضمان بحسب هذا الدليل هو ما لو كان التلف والنقص في الخلقاء موجبا للنقص في المال، والقرين عليه تعبير الرواية بقوله من مال بائعه، يعني يفوت به مال فيخسره بائعه، ومحل كلامنا ليس فيه خسارة مالية، واضح؟ هذا أولا. وثانيا فلأن غاية ما يستفاد من القاعدة ومدركها أن على البائع ضمانه المالي من مال بائعه، يعني الأرش مثلا، لا أنه يكون فيه الخيار كما في موارد العيب. لأنك تقول على كوني عيبا يكون البائع ضامنا، يعني يكون فيه الخيار بالرد، يضمن إذا أراد رد يأخذه ويرد الثمن، أو الأرش إذا أراد أن يأخذ منه الأرش. الرواية هذه، القاعدة هذه لا يستفاد منها إلا ضمان الأرش، ضمان المال، وليست تدل على خيار كخيار العيب بطرفيه، إما الرد وإما الأرش. واضح كيف؟ هذا في الشق الأول. الشق الثاني من هذه الثمرة، وهو قولك إن الخصاء ليس عيبا وإنما اقتضى الإطلاق عدمه، فإذا ظهر وجوده فقد تخلف الشرط المستفاد من الإطلاق. على هذا الوجه ماذا قلت في ترتيب الثمرة؟ قلت إنه لو ظهرت الخصاء حينئذ في زمان ما قبل القبض أو في زمان خيار المشتري فلا يكون مضمونا على الباء، لأنه ليس من باب عيب يعني تلف وصف أو جزء ليكون كتلف الكل وداخلا تحت القاعدة. هكذا قلت. يقول: إشكالنا على هذا ونظرنا في هذا حاصله أنه إذا سلم المدرك للضمان، تقول هنا هذا ليس من باب العيب ليضمن، صحيح؟ يعني تفترض الفراغ عن أن العيب يضمن بالدليل المتقدم في الوجه الأول. إذا سلم الضمان بالعيب بالمدرك المتقدم وبالبيان المتقدم أنه قال إذا تلف، والتلف يعم تلف الكل وتلف البعض حتى مثل ذهاب الخصوصيات، فنقول وجه الإشكال حينئذ أن هذا المدرك عام حينئذ يشمل فوات كل وصف كان وصفا يستلزم نقصا ماليا أو لا يستلزم نقصا ماليا، فكل وصف بعض تلف فات في زمان خيار المشتري أو قبل القبض فهو على البائع، فلماذا لا يكون هذا مضمونا على البائع؟ واضح كيف؟ هكذا يقول. على كل حال قال: ثم إن مقتضى ما ذكرنا دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث عنوانه، تحقق عنوان النقص أو لا، فإذا العيب موجود مع قطع النظر عن كونه مالا، هذا يؤثر في المال أو لا؟ لا، فإن الإنسان الخصي ناقص في نفسه، وإن فرض لا يؤثر نقصانا في المال، بل وإن فرض زيادته من حيث كونه مالا باعتبار أن البعض يرغب به خصيا، واضح كيف؟ وكذا البغل الخصي حيوان ناقص وإن كان زائدا من حيث المالية على غيره، ولذا ذكر لأنه عيب وناقص فيثبت فيه الخيار، فذكر جماعة لأجل ذلك ثبوت الرد طبعا دون العرش. لماذا؟ وإن كان عيبا لكن لما لم يوجب تفاوتا في المال فلا معنى لأخذ العرش، فخيار العيب فيه هو بالرد دون الأرش في مثل ذلك. ويحتمل قويا أن نقول ليس بعيب إلا ما أوجب النقص في المال، أن يقال إن المناط في العيب هو النقص المالي، فالنقص الخلقي غير الموجب للنقص يعني المالي كالخصاء ونحوه ليس عيبا. طيب إذا ليس عيبا إذن لا يثبت به خيار الرد، يقول نعم وإن كان ليس عيبا إلا أنه إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدم الخصاء كان إطلاق العقد منزلا على إقدام المشتري على الشيء أو على الشراء في نسخة مع عدم هذا النقص مع الفحولة اعتمادا على الأصل والغلبة، فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترطه في العقد، وإذا الشرط اشترط في العقد كالصريح لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط يعني، وهو الرد أيضا. إذن هناك رد وهنا رد، هناك عد عيبا هنا لم يعد عيبا، لكن في التقديرين رد دون أرش. إلى الآن لا ثمرة، ما الثمرة إذن؟ وتظهر الثمرة في موضوعين. هذا الأول: تروي موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها أن الرد بخيار تخلف الشرط، واضح؟ ففي العيب تمنع، في لو قلنا تخلف شرط لا تمنع مورد فتأمل ولا تمنع فيه مالا، لأنه الأول وإن كان عيبا لكن ليس معه أرش فيتعين الرد. وفي صورة هذا الثاني، وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار، فإنه على الأول مضمون، على الأول يعني كونه عيبا مضمون بناء على إطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البائع، واضح؟ عيب مطلق عيب، وهذا عيب، وبناء طبعا على أن يعني والمدرك طبعا كل تلف الذي يتعدى منه إلى نقصان البعض وصف أو جزء، بخلاف الثاني قلت من تخلف الخيار فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع. مضمون على البائع بأي معنى؟ بمعنى كونه سببا للخيار، يعني سببا للرد، فالتفت إلى هذا. واضح؟ لا دليل على أنه إذا فقد الصفة المشترطة قبل القبض في مدة الخيار يكون مضمونا على البائع. بأي معنى سيكون مضمونا لو قلنا به؟ بمعنى كوني سببا للخيار، يعني سببا للرد. هذا من التعبير بالخيار وإرادة الرد، وقد تكرر في موارد كثيرة، إذ هنا ليس من أرشين، لا دليل على هذا المعنى. وللنظر في كلا شقي الثمرة مجال بينته، والحمد لله رب العالمين.